بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
ثم آهن لكثير من شباب المسلمين الذين تأثروا بأناس لا يمتون إلى الإسلام بشيء فكم من شباب المسلمين يتشبه بأعداء الإسلام ونسي أن عزه وكرامته في سلوك طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع كم من الشباب اليوم من يتهاون عن أداء الصلوات كسلا ونوما. كم من الشباب اليوم من يتهاون في بر الوالدين وفي صلة الأرحام وفي غيرها من الأعمال الصالحة. سبب ذلك هو الجهل هو الابتعاد هو عدم الشعور بالمسؤولية التي حملها هذا الشاب أنت يا من تجاوز مرحلة الشباب تذكر أين ذهب الشباب وأين ولى الشباب وأين أمضيت الشباب وأين راح الشباب وأين انقضى الشباب. انتبه يا من تجاوزت الشباب وقد حصل لك من التفريط ما حصل وحصل لك من الضياع ما حصل. فما دمت حيا فتدارك ما بقي من حياتك.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل يحيى بن محسن المشدلي حفظه الله تعالى وهي بعنوان
الشباب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. من حرص عليها انتفع ومن أهملها ندم.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لنسمع شيئا من كلامه سبحانه ومن كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن مثل هذا العمل في مثل هذه الأيام من خير الأعمال ومن أعظم الأعمال، كيف لا، وهو من أجل العبادات. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادات في أيام الفتن قدرها عند الله عز وجل عظيم، ومكانتها عالية عند رب العالمين. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسلم العاقل هو الذي يحرص في أيام الفتن في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع، والتزود من العمل الصالح والتزود من العبادات. ولا شك أن مثل هذه المجالس أنها من أعظم العبادات ومن أجل القربات، يجلس فيها العبد فيسمع كلام الله ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرم بها من نعمة. ولا يخفى عليكم ما يذكر في فضل مجالس الذكر وما لأهلها من الكرم والفضل عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من المعلوم أن يوم القيامة تنزل على الخلق من الكروبات ومن الغصص الشيء الكثير، ينزل من الكرب ومن الهموم والغموم ما تشيب به مفارق الولدان، وما يجعل الحامل تضع حملها، والمرضع تذهل عن رضيعها من شدة الخوف ومن شدة الفزع ومن شدة الهم والغم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى محذرا من مغبة ذلك اليوم: واتقوا يوما ترجعون فيه
الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
وقال أيضا في كتابه الكريم
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به وكان وعده مفعولا.
لا شك أنه يوم عظيم ويوم عصيب ويوم أليم ويوم عقيم كما أخبر الله عز وجل بهذه الأوصاف عنه في كتابه الكريم. من أعظم ما يتنزل على الخلائق في ذلك اليوم شدة الحر ودنو الشمس من رؤوس العباد في أرض لا يعهدونها ولا يعرفونها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
يحشر العباد على أرض عفراء بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد كما في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في ساحات الحساب. وقد اجتمعت الخلائق ينتظرون ما المصير وينتظرون الفصل بينهم وينتظرون إلى أين سيؤول الأمر. ومع هذا تدنو الشمس من رؤوسهم لا يبقى بينهم وبينها إلا مقدار ميل كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى بالشمس حتى لا يكون بينها وبين رؤوس العباد إلا كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد ولا أدري ما الميل أمير المسافة الذي تقاس به الأرض أم ميل أم الميل الذي تفتحل به العين. قال فيبقى الناس في عرقهم على قدر أعمالهم فمنهم من يصل إلى كعبه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعرق الناس يوم القيامة فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق إلجاما حتى يصل إلى آذانهم. انظروا يا عباد الله ما أشد هذه الحالة وما أصعب هذا الأمر يوم أن يغرق الناس في هذا الرشح وفي هذا العرق من شدة الحر. ومع هذا رؤوس الخلائق حاسرة ليس عليها شيء يغطيها وأجسادهم عارية ليس عليهم ثياب ولا كساء وأقدامهم حافية لا يوجد في تلك الساحات لا يوجد فيها أشجار ولا جدر ولا أبنية ولا غير ذلك مما يستظل به، فيبقى العباد على هذه الحال في هذا الحر الشديد ينتظرون فصل القضاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى الناس في هذا الهدوء وفي هذه السكينة لا يتكلمون، الملائكة صفوف لا يتكلمون إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتكلم، ولا يتكلم إلا بالحق والصواب. حال مخيف وحال مرعب، والناس في هذا الحر يتجرعون الغصص ويعانون من الهموم والغموم، وإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يصطفي عبادا من عباده ويختار عبادا من عباده فيظلهم تحت ظل يخلقه سبحانه وتعالى لهم، فيكرمهم بهذه الكرامة وينعم عليهم بهذا النعيم. ومن هؤلاء شاب نشأ في عبادة الله، وهذا هو المقصود وكلامنا في هذه الليلة عن هذه الفقرة بإذن الله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء الأصناف وغيرهم مما ورد في أحاديث غير هذا ممن يظلهم الله عز وجل في هذا الظل، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب تربى على العبادة، هذا الشاب جاهد نفسه على الطاعة، هذا الشاب أدرك وعرف المقصود الذي وجد وخلق من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، قام بما أمره الله عز وجل به، وانتهى عما نهاه الله سبحانه وتعالى عليه، جاهد نفسه على فعل الطاعة، جاهد نفسه على فعل المعروف، حتى جوزي بهذا الجزاء يوم القيامة. وشاب نشأ في عبادة الله، تربى هذا الشاب وترعرع هذا الشاب منذ نعومة أظفاره، لم تجره الفتن ولم تجره الشهوات ولم تغريه المغريات ولم تسحبه كذلك زينة هذه الدنيا وزخرفتها، بل جاهد نفسه على الطاعة واستمر عليها حتى لقي ربه سبحانه وتعالى فأكرم بهذا الكرم وجوزي بهذا الجزاء. ألا فلنعلم جميعا معشر الشباب
نعم الله سبحانه وتعالى، من حرص عليها انتفع، ومن أهملها ندم، ومن ضيعها ضاع في الدنيا والآخرة. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. شبابك، شبابك أيها الأخ، اغتنمه قبل أن يأتي أو قبل أن يحل بك الهرم، وقبل أن ينزل بك الشيب، وقبل أن يأتيك الكبر. فلا تستطيع أن تقوم بما تستطيع القيام به ما دمت شابا، احرص على هذه النعمة وحافظ على هذه النعمة بأن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. من اغتنمها انتفع بهذه الغنيمة وربح بهذه الغنيمة، ومن ضيعها خسر ودار في الدنيا والآخرة كما سيأتي بيان ذلك. نعم أيها الإخوة، من المعلوم أننا سنسأل عن أعمالنا، وسنسأل عن أوقاتنا، وسنسأل عن حياتنا التي نمر فيها وتمر بنا ونمر عليها. ومن جملة ذلك أنك يا أيها الشاب لا تظن أن شبابك سيذهب وأن شبابك سيغفل عنه وأن شبابك لن يتنبه عليك فيه. لا والله، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول هذه الأقدام يوم أن تقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، يحاسبها ويذكرها بنعمه سبحانه وتعالى، ويبين لها أعمالها، ويظهر لها خيرها وشرها. لا تزول أقدامنا من بين يدي الذي خلقنا سبحانه وتعالى في يوم الوقوف بين يديه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة. هذا المقام لا يفر منه أحد ولا يغيب عنه أحد، الكل سيحضر والكل سيقف، ما منكم من أحد إلا وسيقف بين يدي ربه يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وعن شبابه فيما أبلاه. أنت يا من تجاوزت مرحلة الشباب، تذكر أين ذهب الشباب، وأين ولى الشباب، وأين أمضيت الشباب، وأين راح الشباب، وأين انقضى الشباب. انتبه يا من تجاوزت الشباب وقد حصل لك من التفريط ما حصل، وحصل لك من الضياع ما حصل، فما دمت حيا فتدارك ما بقي من حياتك بإصلاح ذلك النقص وتقويم ذلك التفريط واغتنام ما بقي من حياتك في طاعة ربك سبحانه وتعالى. وأنت أيها الشاب يا من تعيش في وقت الشباب، ومعظمنا من الشباب، لننظر جميعا في حياتنا ننظر جميعا في أعمالنا، ننظر جميعا في أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، حتى يعمر هذا الشباب بما ينفع بين يدي الله سبحانه، يوم أن نسأل بين يديه فيسألنا سبحانه وتعالى عن هذا الوقت، عن شبابك، أين أفنيته؟ أين قضيته؟ أين أمضيته؟ أين راح؟ ماذا عملت فيه؟ إنه وقت القوة، وقت النشاط، إنه وقت القوة والنشاط، فماذا عملنا فيه؟ أين يبذل الجهد؟ أين تبذل القوة؟ أين يبذل النشاط في طاعة الله سبحانه فيما ينفع بين يديه سبحانه وتعالى، وعن شبابه فيما أفناه؟ هذا السؤال لنعد له الجواب، لنعد له الجواب بالاستقامة والانقياد لله سبحانه وتعالى، بمراقبته والخوف منه، والاستقامة على طريقته، على شريعته، وعلى طريقة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة، لما كان الشباب أمرا عظيما، ولما كان الشباب، ولما كان هذا الوقت من الشباب وقتا مباركا لمن اغتنمه ولمن عرف حقيقته وقدره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص غاية الحرص على توجيه الشباب وإرشادهم ودلالتهم على ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، حذرهم من الفتن، وحذرهم من الشبهات، وحذرهم من الشهوات التي تفسد الفطر والتي تضر القلوب. اعتنى عليه الصلاة والسلام عناية فائقة بالشباب في توجيهه وفي تربيته وفي حرصه ورفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام للشباب بأمر ينفعهم. من استطاع منكم الباءة، من كانت عنده القدرة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر. انظر ما أحسن هذا التوجيه من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحذر الشباب ويوجه الشباب بالابتعاد عن طرق الحرام التي من خلالها تفسد القلوب وتفسد الفطر وتفسد المروات ويذهب العفاف، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تستهين أيها الشاب بتوجيه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل والأخذ بهذا التوجيه، واسلك هذا الطريق، وجاهد نفسك عليه، واتق الله فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعلى أولياء الأمور للذكور والإناث تسهيل هذا الطريق لإعفاف الذكور والإناث، ولعونهم على إصلاح أنفسهم بتسهيل هذا الطريق بعدم المبالغة في المهر وعدم المبالغة في كلفة الزواج إلى غير ذلك مما يحدث في أوساط مجتمعات المسلمين من العادات والتقاليد، التي إذا نظر الشاب إلى هذا الأمر وفكر في هذا الطريق ينظر إلى التكاليف وينظر إلى العادات وينظر إلى الأمور التي توسع فيها اليوم كثير من المسلمين، فكان هذا عنده من المحال، وكان هذا الأمر عنده صعبا وشديدا. ولكن أيها الناس، من صدق مع الله عز وجل في إعفاف نفسه، في إصلاح نفسه، وفي إعانة غيره من الشباب، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق والمسدد. وروى الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الوادعي عليه رحمة الله من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتى شابا فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الشاب، يعلم أن هذا الأمر أمرا محرما، لكنه جاء يلتمس الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن دل هذا الأمر على شيء إنما يدل على براءة هذا الشاب، إنما يدل على صدق هذا الشاب أن يأتي ويصارح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام: ائذن لي في الزنا يا رسول الله. فقام إليه القوم فزجروه وقالوا له: مه أي ما هذا الكلام؟ كف عن هذا الكلام، لا يصلح أن يتكلم بهذا. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: اذنه أي اقترب. فاقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، وأنا فداء لك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، وجعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، وجعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فكان الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. انظروا أيها الإخوة إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الشباب، على تربيتهم وعلى تعليمهم
ما أحوج شباب المسلمين اليوم إلى من يشفق عليهم وإلى من يرحمهم وإلى من ينقذهم وإلى من يخرجهم مما يعانون مما هم فيه من الضجر والضيق ومن التعب والنصب ومن الهموم والغموم. لم يجدوا من يوجههم، لم يجدوا من يرشدهم، لم يجدوا من يبصرهم، لم يجدوا من يصدق معهم في الأخذ بأيديهم والأخذ على أيديهم فيما يأتون وفيما يذرون. انظروا إلى هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعليم هذا الشاب وفي تبغيض الأمر إليه، مما جعله لا يلتفت إلى شيء. بل ولصدق ذلك الشاب بمجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعوة نبيه، فأذهب الله عز وجل ما في نفسه، فكان لا يلتفت إلى شيء من ذلك. ما أحوج الشباب اليوم كما سمعت إلى من يعرفهم على الله ويذكرهم بالله عز وجل. يا أيها الدعاء، يا أئمة المساجد، ارفقوا بشبابكم واحرصوا عليهم، فإذا دعوت أيها الداعي إلى الله، إذا وقفت في دعوتك انظر في نيتك، لماذا وقفت، وإلى من تدعو، ومن تدعو، وماذا تريد من وراء دعوتك. هل هو إنقاذ العباد وإنقاذ الشباب من الفتن وإنقاذهم من الذنوب والمعاصي؟ هذه دعوة أهل السنة التي يسيرون عليها، لا يدعون الناس إلى التحزب، ولا يدعونهم إلى التفرق، ولا يدعونهم إلى الثورات، ولا يدعونهم إلى الانقلابات، ولا يدعونهم إلى ما فيه ضرر على المجتمع، ولا يدعونهم إلى مناهج منحرفة، ولا يدعونهم إلى آراء البشر. إنما يدعون الناس إلى الله، إنما يحرصون على الشباب لا ينخرطوا في أوحال البدع وأوحال الخرافات، إنما يدعونهم إلى النور، إلى كتاب رب العالمين، وإلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنصح نفسي أولا وجميع إخواني من الشباب أن يسلكوا هذا الطريق، طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريق الجنة، طريق العز، طريق الرفع، طريق الكرامة، طريق الاتباع، اتباع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا أسوة حسنة أيها الإخوة بالشباب الذين عاشوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو نظرنا جميعا إلى حياة الصحابة وإلى أحوال الصحابة لوجدنا أن الكثير منهم كانوا شبابا، ولذلك فإنهم هم الذين قاموا بالأعباء الثقيلة وتحملوا المشقة في سبيل نصرة هذا الدين وفي نصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استشعروا هذه المسؤولية، مسؤولية هذا الدين، استشعروها فجعلوها نصب أعينهم، فبذلوا الغالي والنفيس في القيام بها وفي الدفاع عنها وفي تبليغها وفي محبتها وفي مناواة من حاربها، حتى لقوا رب العالمين سبحانه وتعالى. أسوتنا وقدوتنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآهٍ ثم آهٍ لكثير من شباب المسلمين الذين تأثروا بأناس لا يمتون إلى الإسلام بشيء بل من اليهود والنصارى. فكم من شباب المسلمين يتشبه بأعداء الإسلام من اللاعبين ومن الفنانين ومن الممثلين ومن المخترعين والمفكرين، ونسي أن عزه وكرامته في سلوك طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يرويه عنه ابنه سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم رضي الله عنه: فلم يكن ينام من الليل إلا قليلا. أخذ هذه الوصية وأخذ هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فترك اللذة فترك الراحة وامتثل أمر رسول الله. إنه شاب عنده من القوة والقدرة ما الله به عليم، فقام بذلك العمل على هذا الوجه وعلى هذه الحال. نعم أيها الإخوة، نعم أيها الناس، بل وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شبابا. انظروا أيها الإخوة أين كان يسكن الشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مساكنهم بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لما كانوا رجالا سكنوا هذه البيوت واستوطنوها، المسجد بيت كل تقي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يحدث الجيل الذي جاء بعد رسول الله، يخبرهم كيف كانت حياتهم وكيف كانت أحوالهم. كنا ننام في المسجد ونقيل فيه في عهد رسول الله ونحن شبابا، هكذا أيها الإخوة. أما اليوم انظر إلى تجمعات الشباب، إن افتقدتهم أين تجدهم؟ بعد الصلوات. أين تجدهم؟ في كثير من الأوقات إن نظرت وجدتهم في الملاعب، أو وجدتهم في مقاهي الإنترنت، أو وجدتهم على السواحل، أو وجدتهم في مقرات الأحزاب وفي تجمعات لا تنفعهم ولا تضرهم. أين شباب المسلمين اليوم من عمارة بيوت الله عز وجل واستيطانها بحفظ كتاب الله ومدارستهم والجلوس في حلق الذكر والبروك بين يدي أهل العلم؟ نعم أيها الناس، هكذا حالنا اليوم، وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كانوا شبابا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات نسب، أي أن أباه زوجه امرأة من نسب عال ورفيع. قال عبد الله: فكان أبي يتعهد كنته، أي زوجة ابنه، ويسألها عن بعلها، أي عن عبد الله، فكانت تقول له: نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا منذ أتيناه، أي أن عبد الله بن عمرو لم يجالسها في فراشها ولم يجلس على الفراش معها ولم يأتها، فإن هذا من مقاصد الزواج. فلما سألها عمرو بن العاص عن حال ولده وعن حياتها معه فأخبرته أنه لم يطع لها فراشا ولم يكشف لها سترا كناية عن عزوفه عن الجماع منذ أن أتت إليه. فطال الأمر على عمرو بن العاص ورأى أن ابنه مستمر على هذه الحال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام القني به. قال فلقيته، قال عبد الله فلقيته صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عبد الله يا عبد الله كيف تصوم؟ قال فقلت كل يوم. قال فقلت له كيف تختم؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقوم في الليل؟ كيف تفعل بالقرآن؟ كم تقرأ في الليلة؟ كيف تختم؟ قال أختمه كل ليلة. رضي الله تعالى عنك يا عبد الله بن عمر. إننا اليوم جميعا معشر الشباب تكاسلنا عن أداء الفرائض، وربما من هو محسوب على أهل الاستقامة من يتهاون في أداء الصلوات في جماعة. إذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يختم المصحف كل ليلة ويصوم الدهر رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرضى له الحال بل وصف له ودله ورغبه في صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وعلمه كيف كان يقوم الليل، فما زال به صلى الله عليه وسلم ينصحه ويوجهه. ومما قاله له وإن لزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولعينك عليك حقا، هكذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله كيف كانت حياة شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، عاشوا هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى جلد وتعب وكد ونصب في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي القيام بأمر هذا الدين، ويوم ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شباب يفدون من الصحار والقفار من الشعاب والأمصار، يرحلون إلى رسول الله، يفدون إلى رسول الله من كل حدب وصوب، من الحجاز ومن اليمن ومن نجد ومن غيرها من بلاد المسلمين، يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الدين ويحملونه إلى أهلهم. قال فأقمنا عنده 20 ليلة. هؤلاء الشباب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون الدين ويتعلمون العلم، مكثوا عنده 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فذكرنا له ذلك. قال فقال ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم ومروهم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم
وليأمكم أكبركم. انظروا أيها الناس إلى هؤلاء الفتية وإلى هؤلاء الشباب الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فحملهم مسؤولية الدين، حملهم المسؤولية وأرسلهم دعاة إلى بلدانهم وإلى أهليهم يعلمون الناس دين الله. هذه هي عقيدتنا وهذا هو ديننا يا أيها الإخوة. احمدوا الله عز وجل يا معاشر أهل السنة من نظر إلى هذه الأحوال التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن من يتصف بها اليوم هم طلبة العلم وعلماء أهل السنة. اي والله، وجاء عند ابن ماجة من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتيانا حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظر أخي الكريم إلى هؤلاء الشباب ماذا كانوا يتعلمون وعلى ماذا كانوا يحرصون. ما أحوجنا جميعا معشر الشباب إلى أن نقوي إيماننا، ما أحوجنا جميعا معشر الشباب أن نسلك الوسائل والأعمال التي بها يقوى الإيمان. لا يكفي أيها الأخ الكريم أن تكون منتسبا إلى الاستقامة وليس لديك أعمال صالحة وليس لديك حرص على العمل الصالح، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما أحوجنا جميعا إلى تعلم القرآن، ما أحوجنا جميعا إلى إصلاح ألسنتنا في قراءة القرآن، ما أحوجنا جميعا إلى تعلم القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا. هكذا كان الصحابة، هكذا كان شبابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، لتكن هممنا عالية، لتكن هممنا عالية، كثير من شباب المسلمين دنت هممهم وسقطت هممهم وكانت وضيعة. أن هذه الهمم انحصرت في متاع الدنيا واللهف وراء مناصبها ووراء حطامها ووراء زينتها، فصار كثير من شباب المسلمين ربما يوجد فيه الذكاء ويوجد عنده الفهم وتوجد عنده الفطنة، فبدل أن يسخرها في طاعة الله في حفظ القرآن وفي تعلم علوم الشريعة، ربما تطلعت نفسه إلى مناصب الدنيا وإلى حطامها، مع أنه لو رجع إلى الطريق الصحيح وطريق الجادة والصواب أن يبذل هذا الجهد وأن يسخر هذا الذكاء والفهم في تعلم العلم الشرعي لجأته الدنيا، لجأته الدنيا وهي راغمة. كثير من الشباب منهم من يؤمل أن يكون لاعبا، ومنهم أمل أن يكون فنانا، ومنهم من يؤمل أن يكون طيارا، ومنهم من يؤمل أن يكون طبيبا، ومنهم من يؤمل أن يكون كذا وكذا. بالنسبة للأعمال المشروعة ليست محرمة، ولكن السقاطة والدناء أن يتدنى ذلكم الشاب فينزل إلى هذا المستوى، أن يكون في عداد الفنانين أو يكون في عداد الماجنين إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. لتكن هممنا عالية، لتكن هممنا عالية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: وكان من أهل الصفة، قال: كنت أخدم رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآتيه بحاجته ووضوئه. فقال لي: يا ربيع السل، أيطلب؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر أخي الكريم، ما أعظم هذه الهمة، أسألك مرافقتك في الجنة. لم يطلب ذهبا، ولم يطلب فضة، ولم يطلب خيولا ولا إبلا، ولم يطلب ولاية ولا منصبا، إنما طلب هذا الطلب الذي ربما إذا عرض طلب لأحدنا من مطار هذه الحياة، ربما طلب شيئا من متاعها وترك شيئا مما ترك مما يعود عليه بالنفع والخير. قال له: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. لا إله إلا الله. لم يطلب دخول الجنة فحسب، بل طلب أن يكون رفيقا لرسول الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ هناك طلب غير هذا؟ قال: لا يا رسول الله، وذاك ليس إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أيها الشباب، يا معاشر الإخوة، ما أحوجنا جميعا شبابا وشبانا إلى الخوف من الله وتربية القلوب على ذلك، فإن شبابا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خافوا ربهم سبحانه وتعالى وراقبوه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تفضل لهذه الآية وضع نفسك معها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. عاشوا على هذا الأدب، تربوا على هذه التربية، مراقبة الله سبحانه والخوف منه سبحانه. هذا ما نحتاجه اليوم جميعا معاشر الشباب، تربية النفوس على الخوف من الله، على مراقبة الله، فإن الخوف منه سبحانه هو الذي يجلب لك الإخلاص، هو الذي يسير بك على طريق الاستقامة والصلاح. ما تجرأنا على الذنوب والمعاصي، ما تجرأنا على الحرام، إلا يوم أن ذهب الخوف من قلوبنا. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شاب وهو في الموت، جاءه عليه الصلاة والسلام يعوده ويزوره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف أنت؟ قال: إني لأرجو الله يا رسول الله، إني لأرجو الله، وأخاف ذنوبي، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. يقولها في آخر لحظات: كيف تجدك؟ قال: إني لأرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. خافوا من الذنوب، راقبوا الله عز وجل، استحيوا من الله سبحانه وتعالى فخافوه. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا ومطمئنا له: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما خاف. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الشاب، إلى هذه الكلمات التي خرجت من فمه، ما أعظمها أن تكون نصيحة لنا جميعا وأن تكون وصية لنا جميعا. إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. ألا نفتش في أعمالنا؟ ألا ننظر في أعمالنا؟ ألا ننظر في ألسنتنا وفي أسماعنا وأبصارنا جميعا؟ أنت يا أخي الشاب، يا من ترى أمامك المستقيمين، لا تظن أن من كان أمامك بهذه الحياة أنه قد نجا وفاز. هو على خير ما دام على هذه الحال، فما الذي يمنعك أيها الأخ أن تصحح سيرك مع الله وأن تصلح نفسك بالسير في هذا الطريق الذي سلكه غيرك؟ إن هذا الطريق قد سلكه أناس وسلكه رجال كانوا معنا في الأعوام الماضية، وكانوا معنا في السنين الماضية، بل وكانوا معنا في العام الماضي. كثير من إخواننا وكثير من الشباب الذين كانوا معنا، سواء كانوا في دار الحديث بدماج أو كانوا في جبهة كتاب، ممن قتلوا ونحسبهم شهداء والله حسيبهم، منا نعلم بإذن الله عز وجل أن ما نالوه إلا بصدقهم مع الله. فإن نظرنا إلى أحوالهم وإلى حياتهم يوم أن كانوا في أوساطنا، لو رأينا وتفكرنا أيها الإخوة لوجدنا أنهم من أحرص الناس على الخير، ومن أشدهم إقبالا على الخير، ومن أشدهم تمسكا بهذا الخير. نحسبهم كذلك والله حسيبهم. أيها الإخوة، عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحال. ما أحوجنا جميعا معشر الشباب إلى التخلق بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الكريمة والحميدة التي تربى عليها شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الإخوة، فإن كثيرا من شباب المسلمين اليوم قد تأثر بأخلاق الشرق والغرب مما يعرض عليه في الشاشات أو في القنوات أو في غيرها، وترك الأخلاق التي هي الأصل الأصيل والتي فيها القوة المتينة، أخلاق أصحاب رسول الله التي رباهم عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحا. قال عبد الله بن عمر: فجعل الناس يقولون شجرة كذا، فأردت أن أقول أنها النخلة، وأنا غلام شاب فاستحييت. فأردت أن أقول أنها النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. فحدثت بذلك عمر رضي الله عنه، قال: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. انظروا إلى هذا الأدب، وانظروا إلى هذه الأخلاق، يحترمون الكبار فيهم ويبجلونهم ويقدرونهم، لا يسابقونهم في الكلام ولا يتعجلون في الجواب ما دام أن هناك من هو أولى بذلك. قال: وأنا غلام شاب
فاستحييت. استحيا يوم أن كان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما أحوجنا جميعا وما أحوج شباب المسلمين اليوم إلى هذه الأخلاق التي انعدمت اليوم من صدور كثير من الشباب إلا من رحم الله. يا أيها الإخوة، ما أحوجنا جميعا معشر الشباب إلى المسارعة والمسابقة في الخيرات. أخي الكريم، هل أنت على استمرار في الأعمال الصالحة؟ هل أنت في مجاهدة لنفسك؟ هل أنت في مسابقة لغيرك؟ إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يسابقون المسلمين في المغريات وفي الوسائل والأسباب التي بها يصرفون شباب المسلمين عن دينهم، ويخلخلوا بها استقامتهم، ويزعزعون ثقتهم بدينهم. إنهم يسابقونك في هذا المجال، فهل أنت منتبه لذلك؟ هل أنت مسارع للخير؟ هل أنت محافظ على الصلاح؟ هل أنت محافظ على الاستقامة كما كان شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يستطع اليهود ولا النصارى ولا المشركين كذلك أن يزعزعوا إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا على ثبات وكانوا في ازدياد ومداومة في الخير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن فتى من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو معك وليس عندي ما أتجهز به. يأتي هذا الفتى الشاب من قبيلته من أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء بهذا الشاب؟ جاء هذا الشاب ليدافع عن دين الله، ليقدم روحه من أجل الله سبحانه وتعالى. والبذل بالنفس أعلى غاية الجود. قال له: يا رسول الله، إني أريد الغزو معك وليس عندي ما أتجهز به. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب إلى فلان فإنه قد كان تجهز ومرض، فليعطيك ما تجهز به. فذهب إليه وقال: يا فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول تعطيني ما تجهزت به. فقال الرجل: يا فلان، اعطيه ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. أمرها أن تعطيه المال والعتاد الذي تجهز به ولا تحبس منه شيئا، فأعطاه إياه. هكذا كانوا يسابقون وهكذا كانوا يسارعون، لأنهم استشعروا مسؤولية هذا الدين. فهل عندنا استعداد يا معشر الشباب أن نهيئ أنفسنا للحفاظ وحماية هذا الدين بالاستقامة عليه ونشره والدعوة إليه وتعليمه الأبناء والأجيال؟ شباب ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حملوا على كواهلهم متاعب ومشاق هذا الدين، حتى وصل إلينا لما خرج صناديد الكفر وكبارهم ورؤساؤهم في غزوة بدر وانفصلوا عن جيشهم، ثم تقدموا يحملون الكبر والتبختر والخيلاء ويقولون: هل من مبارز يقول هذا الكلام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خرج شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة صناديد الكفر
وصناديد الشرك من قريش برز إليهم ثلاثة شباب من شباب الأنصار، معوذ وأخوه ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. هؤلاء ثلاثة شباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن رأوا ذلك الكلام ورأوا ذلك الاستفزاز من أعداء الله برزوا إليهم فسألوهم من أنتم؟ فقالوا فلانا وفلانا وفلانا من الأنصار. قالوا أخفاء ليخرج إلينا من أبناء عمومتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. عمه وابن عمه رضي الله تعالى عنهم جميعا وكانوا شبابا. هؤلاء هم الشباب الذين حملوا الدين والذين تعبوا من أجله والذين تجلدوا. نعم أيها الإخوة، لأن وقت الشباب هو وقت القوة الذي يستطيع في خلاله الشاب أن يقوم بالأعباء ويتحمل التعب من أجل دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كبر وإذا طعن في السن لم يستطع أن يعمل العمل الذي ربما كان بالإمكان له بمكان في أيام شبابه أن يعمل، لكنه تركه. كم من الشباب اليوم من يتخلف عن الصلوات كسلا، كم من الشباب اليوم من يتهاون عن أداء الصلوات كسلا ونوما، كم من الشباب اليوم من يتهاون في بر الوالدين وفي صلة الأرحام وفي غيرها من الأعمال الصالحة. لماذا أخي الكريم؟ سبب ذلك هو الجهل، هو الابتعاد، هو عدم الشعور بالمسؤولية التي حملها هذا الشاب. أيها الإخوة الكرام، لنحرص جميعا على هذا الوقت من أعمارنا حتى إذا سئلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى كان هذا الجواب، كان جوابنا واقعا ملموسا ومشهودا من خلال ما نقوم به ومن خلال ما نسعى إليه ومن خلال ما نجاهد به أنفسنا، وهو الاستقامة على هذه الطريقة والثبات على هذا الطريق الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه شبابا وشيوخا رجالا ونساء حتى فارقوا هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.